الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، حديثنا اليوم في قبس نتعلمه من الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، حيث نتعلم منه الحلم عن إساءة الآخرين علينا والتجاوز عنها، بل نتعلم مقابلتها بالعفو والإحسان. أخي المستمع الكريم، إن من الطبيعي أن يعفو المرء ويتجاوز في مقابل من يعلوه شرفا أو مالا أو منزلة، فيحلم عن إساءة رئيسه في العمل أو أخيه الأكبر أو غيرهم، لكن ذلك ليس من الحلم في شيء وإن كان من جميل الصفات. فالحلم أن تتجاوز وتصبر على خطأ الجميع، الصغير منهم والكبير. لذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحلى بهذه الخصلة الجميلة تجاه أخطاء الضعفاء من الناس كالخدم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجل السؤال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل يوم 70 مرة. ويرى الكلابازي في شرحه أن المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم 70 مرة الكثرة للتحديد، فقد وردت أخبار بذكر 70 في نصوص كثيرة كلها تدل على الكثرة لا على التحديد والغاية. منها قول الله لنبيه عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فليس هذا على التحديد والغاية، لأنه لو استغفر لهم 100 مرة لم يغفر الله لهم لكونهم كفارا منافقين. وأول الحلم كظم الغيظ وتجرعه واحتمال سببه والصبر عليه وعدم مواجهة أخطاء الآخرين بالسباب والصراخ وغيره من صور التضجر والتأفف. وقد حث على ذلك الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم بقوله: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. قال الطيبي: وإنما حمد الكظم لأنه قهر للنفس الأمارة بالسوء، ولذلك مدحهم الله تعالى بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ومن نهى النفس عن هواه فإن الجنة مأواه والحور العين جزاه. وهذا الثناء الجميل والجزاء الجزيل ترتب على مجرد كظم الغيظ، فكيف إذا انضم العفو إليه أو زاد بالإحسان عليه؟ انتهى كلامه رحمه الله. إن كظم الغيظ عن إساءات الآخرين من أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، أي كصعود مرتفع صعب. ألا إن عمل النار سهل بسهوة، والسعيد من وقي الفتن. وما من جرعة أحب إلي من جرعة غيظ يكظمها عبد، وما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. قال ابن بطال: مدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم، وأخبر أن ما عنده خير وأبقى لهم من متاع الحياة الدنيا وزينتها، وأثنى على الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك. لكن الإسلام أخي المستمع الكريم، وهو يهذب أنفسنا، لا يكتفي أن يصبر المرء نفسه وهو يطوي الغيظ في قلبه على من أخطأ عليه، بل يطالبه بالانتقال إلى المنزلة الثانية من منازل الحلم، وهي العفو عن المخطئ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
قال القرطبي: العفو عن الناس من أجل ضروب فعل الخير، حيث يجوز للإنسان أن يعفو حيث يتجه حقه، وكظم الغيظ والعفو عن الناس من أعظم العبادة وجهاد النفس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على التجمل بصفة العفو. يقول أنس بن مالك: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخصلة الكريمة حين مر بمجلس عبد الله بن أبي بن سلول، فأساء الرجل الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في أمره سعد بن عبادة، فقال سعد: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، وقد اصطلح أهل هذه المدينة على أن يتوجوه، أي يجعلوه ملكا، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله، شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما أقدره الله على فتح مكة، قال لأهلها الذين آذوه وأدموه: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فقد امتثل أمر ربه ومولاه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. لكن المثال الأعلى في التعامل مع المخطئين هو الإحسان إليهم، لا كظم الغيظ والعفو فحسب، فكظم المرء غيظه فعل حسن، وأحسن منه العفو عن المسيء، وأعظم من هذا وذاك أن نحسن إلى من أساء إلينا، فنقابل الإساءة بالإحسان. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولما أخبر الله تعالى نبيه عن بعض مهر المشركين من أهل الكتاب وخيانتهم له، أمره بالعفو عنهم والصفح، لا بل حثه على الإحسان إليهم. قال تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. وذات يوم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قرابته الذين يقابلون إحسانه بالإساءة، فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم مشجعا له على الاستمرار في الإحسان إلى المسيئين: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وفي خاتمة هذا اللقاء أذكر بصنيع أبي بكر رضي الله عنه مع مصطح بن أثاثة، فقد كان الصديق يتعهده بالنفقة والإحسان، فلما تحدث أصحاب الإفك في ابنته عائشة كان مصطح في من تحدث فيها، فقال الصديق: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى، والله إني أحب أن يغفر الله لي. فعاد إلى مصطح بالنفقة. وإلى لقاء آخر بإذن الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.